أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعون الله تعالى وتوفيقه وتيسيره نبدأ بتفسير سورة الحاقة. هذه السورة من السور المكية، والله جل وعلا استفتحها باسم من أسماء يوم القيامة وبعبارة تدل على التهويل والتعظيم لشأنها. ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يسلم كان بمكة يتحين رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمع منه، فرآه متجها للكعبة، ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الليل وهو يصلي، فوقف عمر خلفه فقرأ هذه السورة. فلما انتهى منها تغيرت وجهة نظره نحو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يظن أنه شاعر، وقال: ما أحسن نظم هذه القراءة والكلام، إنه نظم شاعر جيد. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون. قال: إذن هو كاهن، ما هو ذا كلام الناس. فجاءت بعدها: وما هو بقول كاهن، قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. قال: يمكن يكذب. فجاءت: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. قال: سبحان ربي العظيم، والله هذا الحق. فأسلم. هذه السورة العظيمة افتتحها الله تعالى بقوله: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. الحاقة هي الوعد الحق الذي يتحقق فيه الوعد والوعيد. فالله وعد المؤمنين بالجنة وتوعد الكافرين بالنار. متى يكون هذا؟ في يوم القيامة الذي يحق فيه الحق ويبطل الباطل. فهذه الحاقة يظهر فيها المحق ويظهر فيها المبطل. فقال الله تعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، إنها ذات شأن عظيم، يوم تنكشف السرائر وتتضح الحقائق وتوضع الموازين ويظهر من ثقلت موازينه ومن خفت، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هنا يظهر الحق، يظهر كذب المفترين على النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يدعون لأنفسهم أنهم هم أهل المعرفة وأن محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرف شيئا، ويظهر أهل الصلاح في المنازل العالية وأهل الكفر والنفاق في الدركات السفلى من النار. هذه الحال تتضح الأمور. ثم بعد هذا ذكر الله تعالى إهلاكه للأمم المكذبة لرسلها، فذكر ثمود أصحاب الحجر الذين كذبوا صالح عليه السلام وتحدوا وقالوا له إن كنت صادقا فيما تدعيه بأن لا إله إلا الله وأن عبادة الأصنام غلط فأتنا بمعجزة، لكن نحن نحدد هذه المعجزة، ماذا تريدون؟ قالوا هذه الصخرة الموجودة في بطن الوادي نريد أن تخرج منها ناقة عشراء لونها كذا. قال تؤمنون؟ إن حصل هذا قالوا نؤمن. فقام من الليل ودعا ربه وناجى ربه بإلحاح، فلما صار الضحى دعا الناس عند هذه الصخرة فانفلقت فخرج منها ناقة عشراء كما وصفوا، فآمن بعضهم وتمرد الأكثر. قال لهم صالح عليه السلام ها أنتم عندكم بئر للشرب تشربون منه الماء، لكم يوم ولهذه الناقة يوم، فلا أحد يشرب من البئر في يوم الناقة، لكن تشربون أنتم من حليبها كلكم، من شاء منكم حليبا أن يأتي ويأخذ من هذه الناقة ما شاء له ولأسرته. وكان معها الحوار ولد الناقة، فبعضهم قال هذا الحوار ينافسنا ويضايقنا ويكون له هو يوم ونحن لنا يوم، هذه القبيلة كلها ثمود تعادي الحوار، لابد يقتل هذا أو تقتل أمه. وتزعمها تسعة منهم وخططوا لهذا وهموا بقتل صالح فلم يستطيعوا، وتوعدهم صالح عليه السلام إن فعلوا بالناقة شيئا أن يصيبهم عذاب يوم الثالث من فعلتهم، فضحكوا وسخروا منه، فما كان منهم إلا أن قام الأشقى وقتل الناقة وتبع ولدها ففر وارتفع في السماء. وفي اليوم الثالث جاءهم العذاب، وهو عذاب الصيحة. يقول تعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. أهلكوا بالفعلة الطاغية التي فعلوها لأنهم طغوا، أو بالصيحة التي خرجت عن الحد المعتاد مما يعرفه الناس فطغت على كل صوت كان معروفا عند الناس وقطعت قلوبهم، وهلكوا من هذه الصيحة، قتلوا بصوت. ماتوا بصوت حصل لهم، لم يأتهم طائرات ولا دبابات ولا قنابل، إنما جاءهم صوت فقط فهلكوا، وبقي من آمن لأنهم كذبوا بالقارعة. القارعة هي يوم القيامة، وهذا اسم من أسماء يوم القيامة، وسمي بالقارعة لأنه يقرع القلوب بهوله، الأهوال التي تقع في يوم القيامة في العرصات وفي الميزان وفي الصراط، كلها أهوال تقرع القلوب. وما يتبع ذلك من دخول أهل النار للنار، نعوذ بالله. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. عاد قوم هود عليه السلام، وبلادهم في جنوب الربع الخالي. أتاهم الله جل وعلا من القوة والخيرات والأرزاق، وأرسل إليهم هودا عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد، فلم يؤمن منهم إلا القليل، وصاروا يهزؤون بهود عليه السلام وبدعوته، فأرسل الله تعالى عليهم عقابا، ريح هوى، هذه الريح باردة، صرصر، ومعنى صرصر أي باردة، وعاتية أي شديدة الهبوب، يعني أنها إعصار قوي وشديد، ومدته 7 ليال و8 أيام. قيل أنها بدأت فجر الجمعة وانتهت في مغرب الجمعة الأخرى، وقيل إنها بدأت يوم الأربعاء فجرا وانتهت مساء الأربعاء الثاني، فهي 7 ليال متواصلة و8 أيام متواصلة. 7 ليال و8 أيام حسوما، والحسوم هي المتصلة والمتتابعة والمتوالية، يعني ليس فيها فترات تهدأ فيها هذه الرياح. فترى القوم فيها صرعى، يعني سقطوا على الأرض مصروعين كأنهم أعجاز نخل خاوية. المراد بأعجاز النخل جذوع النخل، ومعنى خاوية أي نخرتها الريح. إذا أن جذع النخلة جف وتقادم الزمن به فإن داخله يتفرغ بسبب عوامل التعرية، فتتساقط أجزاؤه ويبقى جرمه الخارجي كأنه أنبوبة، يصير جذع النخلة كأنه أنبوب وهو متهالك ومهتري. هذا هو وصف أجسام هؤلاء القوم بعدما أصابتهم الريح، فصاروا كأنهم جذوع نخل مضى عليها زمن طويل وصارت خاوية. فهل ترى لهم من باقية؟ الجواب لا، هلكوا عن آخرهم، لم يبقى لهم باقية، ولم يفلت منهم أحد، لأنهم رفضوا التوحيد بعدما دعاهم هود عليه السلام مدة طويلة. ثم قال جل وعلا: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. جاء فرعون ومن قبله، ذكر الله تعالى ثمود وعاد وفرعون، هذه أعتى الأمم السابقة، وقبلهم قوم نوح الذين بدأ بهم الشرك. فرعون ادعى الألوهية وادعى الربوبية وتسلط على الخلق وعمل كل الاحتياطات للوقاية من زعزعة كيانه، حتى أنه لجأ إلى قتل الرجال الذين قد يتصور أن يخرج منهم من يسقطه. قيل إنه رأى أو رؤي له أن ملكه يسقط على يد شخص من بني إسرائيل، وكان بنو إسرائيل يعيش منهم عدد كبير في مصر، وكانوا هم الذين يمتهنون الخدمة عند المصريين القبط، فقرر أن يقتل الرجال ويكتفى باستخدام النساء. فقال الناس: من أين لنا أحد يخدمنا؟ فقرر أن يقتل سنة الرجال ويبقيهم سنة. فصادفت السنة التي فيها قتل المواليد الرجال أو الأطفال الذكور هي السنة التي ولد فيها موسى عليه السلام. موسى عليه السلام أنشأه الله تعالى نشأة عجيبة وغريبة، فيها التحدي وفيها إشعار الإنسان إذا كان له عقل أن يتعظ ويعرف أنه ما أراد الله لابد أن يقع. مهما عملت من الأسباب فالأسباب وحدها لا تنتج، لابد من التوكل على الله. أم موسى حملت حملا خفيفا لم يظهر لها بطن أثناء الحمل، ولم يعرف من حولها أنها كانت حامل، ووضعت ولدها. ولما وضعت كانت الدوريات تفتش البيوت كل أسبوع، إذا وجدوا أي مولود جديد وكان ذكرا أخذه وقتله. فألهم الله تعالى وأوحى إلى أم موسى أن تضعه في صندوق وتضعه على البحر في وقت حدوث الجولات التفتيشية، فطفى به البحر وذهب به الهواء، حتى أن فرعون كان يتجول على الشاطئ هو وزوجته، فرأى هذا الصندوق فأمر خدمه بأن يأتوا به، فلما رآه عرف أن هذا من بني إسرائيل وأنه من الذين يقتلون فأمر بقتله. لكن أوقع الله تعالى محبته في زوجته فقالت: لا تقتلوا، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، لأن فرعون عقيم ولا يولد له. فقالت: خلوا علشاني أنا أتسلى فيه ونتخذه ولد، أهله لا يريدونه، رموه في البحر. لما أنها أخذته صار الآن يعيش أو موجود في عدوه الأول والأخير. أصبح فؤاد أم موسى فارغا، تكاد الأم أن تحترق على ولدها، لأنه الآن اللي خافت منه وقع، هي خائفة عليه من فرعون، وراح واستلمه فرعون بنفسه. لكن الله تعالى لطيف بعباده فمنع هذا الطفل أن يقبل ثدي امرأة، فصار يصيح وأزعجه، والتمسوا له المرضعات مما يوجد عندهم في القصر وممن يعرفون، فلم يقبل ثدي امرأة قط. فأم موسى قالت لأخت موسى: اذهبي وتحسسي منه. وبلغهم أن انتشر عند الناس أن عند فرعون طفل لم يقبل الرضاع من أي امرأة، فاعترضت هؤلاء وهم يبحثون عن مرضعة، لأن أمهات الأطفال ليس عندهن أطفال، كلهم يقتلون من بني إسرائيل. فقالت لهم هل أدلكم على امرأة تعتني به وهي امرأة مرضعة ومحتسبة ولا تريد شيء؟ قالوا نعم. فأعطوه، ذهبوا به إلى هذه المرأة فأرضعت، فقبل ثديها. ففرح هؤلاء وأسرعوا إلى فرعون وزوجته وبشروه بأنهم وجدوا امرأة ترضعه، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن وتعلم أن وعد الله حق. فعاش في كنف فرعون، وصارت أمه تأخذ أجرة على إرضاع ولدها من فرعون رغم أنفه. استمرت الأمور وكبر هذا الطفل وصار رجلا وإلى آخره. القصة لا أريد أن أسردها لأنها طويلة، لكن لما أنه غادر وحكموا عليه بأنهم سيقتلونه لما قتل القبطي، وذهب إلى مدين، ثم أرسله الله إلى هذا الرجل الطاغية فرعون وقال أنا تاريخي معروف عندهم أسود، قتلت منهم شخص وهممت بقتل الثاني. قال لن ينالك شيء، الله تعالى يقول لموسى، هذا أمر لا يمكن أن يصل إليه فرعون، إنني معكما أنت وأخوك هارون أسمع وأرى، لا يستطيع فرعون أن ينالكم بسوء. ذهب إلى فرعون وقابله ودعاه إلى التوحيد وأنكر، ما فيه رب إلا أنا، فرعون هو الرب الوحيد ما في غيره، فمن هو هذا الرب الذي تريد؟ وأقدم له الأدلة إلى أن قال لوزير هامان ابن لي برج وصرح عالي عشان أطلع أشوف الذي يذكره موسى وأنا أظن كاذب. فجرت المباراة بينهم وانتصر موسى عليه السلام على السحرة وآمن السحرة وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف فرعون. ثم كانت آخر الأحوال هي أنه يريد أن ينتقم منه ويقتله هو ومن آمن معه، لأنهم هؤلاء لو بقوا أفسدوا في الأرض وبدلوا الدين، لأن هؤلاء مفسدين، موسى هو المفسد والمصلح هو فرعون. فأمر الله تعالى موسى، أمر الله موسى ومن معه أن يغادروا. فلما وصلوا إذا أمامه البحر والماء لا يستطيعون خوضه إلا هلكوا، ورأوا أن فرعون يمشي وراءهم في عقبهم ومعه جيش من جميع أنحاء مصر لإهلاكهم. فضاق الجيش ذرعا وقال لموسى هلكنا الآن، وصل هذا فرعون وصل. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلما قرب منهم أمره الله تعالى بأن يضرب بعصاه البحر فانفلق وصار طريقا يبسا ودخلوا منه. فجاء فرعون وأثبت لقومه بأنه هو الذي فلق البحر لموسى وهو سيتبع موسى ويدخل معه ويتابعه. فلما تكامل خروج موسى وقومه وتكامل خروج فرعون في البحر وقومه أطبق عليهم البحر وهلكوا. هذا الهلاك كان بوسيلة الماء فقط، ليس فيه مدمرات وليس فيه حروب وليس فيه شيء. ولما أدركه الغرق قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فقال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ونجاه، طفى بدنه ليعرف من يأتي من الأجيال اللاحقة أن هذا هو الذي كان يدعي الألوهية ويدعي الربوبية، هو هذا، وهو الذي بنى الأهرامات وهو الذي صال وجال وانتهى بهذه النهاية السهلة. فما أهون الخلق على الله. وقوله تعالى وجاء فرعون ومن قبله، أي أمم كثيرة قبل فرعون هلكت بأسباب متنوعة هيأها الله تعالى، وهذه هي سنة الله تعالى في من يعصي الله ويتمرد، كما قال تعالى إن ربك لبالمرصاد. فالأمة أو الإنسان الذي يوجد عنده طغيان وتعالي وتجبر على الله تعالى، فالله تعالى يأخذه أخذ عزيز مقتدر ولا يعجزه شيء. قوم هود هلكوا بهواء، وقوم صالح هلكوا بصوت، وفرعون هلك ومن معه بالماء، وهذه كلها من الوسائل التي لا يستغني الإنسان عنها. قال والمؤتفكات بالخاطئة، المؤتفكات الذين ارتكبوا الإفك وهي الفعلة الشنيعة، وهم قوم لوط عليه السلام، حيث أن هؤلاء تمردوا على الطبيعة التي جبل الله تعالى البشر عليها. فعادة الرجال أنهم يشتهون النساء، لكن هؤلاء صارت شهوتهم في الرجال، وهذا شذوذ ومخالف لطبائع الأشياء والغرائز المعتادة التي أوجدها الله تعالى في الناس. فهم ائتفكوا وفعلوا الفعلة القبيحة، فسمى فعلهم خاطئة، لأن فعلهم خطأ بكل المعايير، ليس فيه شهوة حقيقية لهذا المعنى، وليس فيه حاجة، وليس فيه مصلحة، وليس فيه ذوق، وليس فيه متعة، كل المعاني القذرة متوفرة فيه. ولهذا كانوا يسخرون من لوط عليه السلام ويصفونه بأنه من الذين يتطهرون، يعني يتنزهون عن مخالطة العذرة التي هم لم يتورعوا عنها، لأنهم يأتونها في حشها. ولهذا لما سئل أحد الأعراب أو سمع أحد الأعراب بقصة هؤلاء القوم تعجب منه أشد العجب، وقال نفر من الخراء في الخلاء فكيف نأتيه في حشه؟ فهؤلاء تعدوا كل الموازين. وبالمناسبة الآن في دول أوروبية يشرعون مثل هذا العمل ويجرون عقودا رسمية له، ويعتبرون من يعترض عليه متخلف. اربطوا بين الحادثتين وافهموا حقيقة الأمور، أن تلك الجاهلية موجودة، وأن تلك الأذواق الخسيسة لا تزال موجودة في هذا العالم الذي ينظر إليه بعض الناس بأن هؤلاء عالم متطور أو عالم متقدم أو أنه متمدن أو نحو ذلك. أي عقليات تعيش بهذه المفاهيم؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. عصوا رسول ربهم وهو لوط عليه السلام فأخذهم أخذة رابية، يعني زائدة من الربا، وهو الزيادة أو الصدقة، تربو بمعنى تنمو. هذه فعلتهم وعقوبتهم استحقت عقوبة على غير قياس. حملت قريتهم بما فيها، بجميع من فيها من العصاة هؤلاء، ورفعت إلى عنان السماء، ثم نكست القرية، وأتبع هؤلاء حجارة تضرب كل واحد منهم حجر من دماغه ويخرج من دبوره. هذه العقوبة التي أوقعها الله على هذا النوع القذر من البشر. هذه القضايا ونحوها، وبمناسبة فعل هؤلاء الجنس القذر، والذي قد يوجد قنوات مع الأسف الشديد تروج لمثل هذه الأفعال، يجب أن يتحصن الشباب والمجتمع المسلم عن هذه الأفعال القبيحة والقذرة. وأن تصان المجتمعات من مثل هذه الاحتمالات التي يسعى لها من نزع منهم أي معنى للخلق والأخلاق والأداب والأذواق. فيجب المحافظة على الشباب وتحصينهم عن أن يقعوا حبائل لهؤلاء المجرمين، نعوذ بالله من حالهم. ثم بعد هذا ذكر الله تعالى ما حل بقوم نوح عليه السلام، يقول تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. نوح عليه السلام دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة وهو يدعو. قبل ذلك كم كان عمره؟ الله أعلم، قيل 40 وقيل 400 وقيل 480. ثم دعاهم 950 سنة ولم يؤمن معه إلا القليل، وأتاهم بكل الوسائل والطرق لإرشادهم وإقناعهم سرا وجهرا، مفرد وجماعة، وعرض لهم الأدلة والبراهين على صدق دعوته، فلم يستجيبوا فدعا عليهم وقال: إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطبارا. وذكر لهم الأدلة من خلق السماوات والأراضين وغيرها من الأدلة، فدعا عليهم وقال: إنهم لا يلدوا إلا فاجرا كفارا، وطلب من ربه أن يهلكهم ولا يبقي منهم أحدا، فأمره الله تعالى أن يصنع سفينة وأن يحمل فيها من كل زوجين اثنين ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل. فكان الناس يمرون من أمامه وهو يصنع السفينة ويسخرون فيها: أنت في الصحراء وتصنع سفينة؟ السفن ما تصنع إلا في البحار وعلى على الشواطئ، وأنت في منطقة يابسة تصنع سفينة؟ قال: إن تسخروا منكم فإنا نسخر منكم. فلما أن الله تعالى أراد العقاب بهم أن يحل، أمر السماء أن تمطر وأمر الأرض أن تتفجر ينابيع، حتى إن المرأة وهي تخبز خبزها في تنورها يفور التنور ماء عينا تفور ينبع منها الماء، فارتفع منسوب الماء والتقى الماء على أمر قد قدر، ماء السماء مع ماء الأرض. وكان الناس يسارعون إلى الأماكن المرتفعة كالجبال ونحوها لكن المياه تغمرهم. وقال نوح عليه السلام لابنه: تعال يا بني واركب معنا. قال: لا، أنتم مؤمنين. وهو لم يؤمن: وأنا لا أؤمن بالمبادئ التي أتيت بها يا أبي، لكني سعاوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. لما أنه غرق الناس كلهم بدأ الماء يجف أو ينزل حتى رسفت السفينة، سفينة نوح، ووصلت إلى مكان مرتفع من الجبال على قمة جبل الجودي، واستقرت حتى أنها جفت الأرض فنزلوا منها. يقول إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. الجارية هي السفينة التي تجري في الماء المرتفع موجه البعيد قعره. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. وهذه التذكرة لكم أنتم، أنتم لتتذكروا ما حل بقوم نوح فلا يقع منكم مثل ما وقع منهم من العناد والتكبر على الحق، وأن الواجب عليكم أن تتبعوا نبيكم صلى الله عليه وسلم ولا تخالفوه في شيء، وإنما تسيرون على المنهج الذي دعاكم إليه، فتلتزموا بتنفيذ الأوامر وتبتعدوا عن النواهي. هذا الأمر ذكره الله جل وعلا لأجل أن تأخذ الحيطة لأنفسكم. وكل هذه القصص التي يسوقها الله تعالى في القرآن إنما المقصود منها أن تستفيد هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يقع في المخالفة مثل ما وقع غيرهم، وإنما يستقيم على الحق والهدى. وليعلم علم اليقين أن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، لأن الله تعالى أقام على الناس الحجة بإنزال القرآن ومبعث سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، فقامت الحجة على الجميع. لا يخالف في هذا إلا معاند، والمعاند يستحق العقوبة. ولهذا قال الله تعالى ذلك بأن الله لم يكن غير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا تغيرت حال الآن الناس من رغد إلى شدة، أو من غنى إلى فقر، أو من أمن إلى فتن وحروب، أو من صحة إلى مرض، أو نحو ذلك، عليهم أن يفتشوا أنفسهم ويراجعوا حساباتهم مع الله ويصححوا مسار حياتهم لتعود إليهم عافيتهم وسلامتهم وأمنهم ورغدهم وصحتهم. وإن استمروا على ضلالهم فالله تعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم كانوا يظلمون. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين. ونسأله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.